بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث عن جملة من الجمل، عن أنواع من الجمل تحتمل أن تكون فعلية وتحتمل أن تكون اسمية، إما باختلاف التقدير وإما باختلاف النحاة. فمن ذلك البسملة، قال بسملة منها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصيغة هي مما يسميه نحاة بالنحت. بسملة معناه قال بسم الله الرحمن الرحيم، فهي فعل نحت من جملة. لقد بسملت هند غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. ومن ذلك حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حيعل قال حي على الصلاة، وطال بقاك قال لك أطال الله بقاك، ودمع زك قال لك أدام الله عزك. هذا نوع يسمى بالنحت، وصار على وزن أفعل، فهو من معاني أفعل. وقد قال الحسن بن زين الشنقيطي رحمه الله تعالى في اللامية، قال والاختصار كلام صيغة منفردا من المركب باسم الإن وبن نزل. فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقل. البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا المجرور متعلق بمحذوف. هذا المحذوف من النحاة من قدره اسماء، ومنهم من قدره فعلا. فجماهير البصريين يقولون التقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى ذلك تكون الجملة اسمية لأنهم يقدرون ابتدائي هكذا. وصح عمل المصدر هنا مع كونه محذوفا، لأن عمل المصدر في الجار والمجرور وفي الظرف إنما هو من جهة كونه مشتملا على رائحة الفعل، لا من جهة حمله على الفعل. والأصل أن المصدر المحذوف لا يعمل، ولكن الحيثية التي عمل بها هنا تختلف عن الحيثية التي تشترط فيها كونه يصح إحلال الفعل محله. وذهب الكوفيون، وهو الذي درج عليه كثير من المفسرين والمتكلمين في إعراب القرآن، إلى تقدير الفعل، فيقدرون بسم الله أبدأ، وعند الأكل بسم الله آكل، وعند الخروج من المنزل بسم الله أخرج. فيقدرون الفعل مناسبا مع الفعل الذي يقدم عليه الإنسان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم وضعت جنبي، فصرح بالفعل فأظهر الفعل هنا فقال وضعت. يقولون من صحة التقدير الظهور في بعض المواضع، من علامة صحة التقدير أن يظهر المقدر في بعض المواضع. ولكن أهل البلاغة يرون أن الأحسن تقدير الفعل مؤخرا، لأن تقديره مؤخرا يفيد الاختصاص، لأنه ستكون البسملة بمثابة مفعول قدم. فإذا قلت بسم الله أخرج، أي لا باسم غيره، أي به وحده، فتقديم المعمول هنا على العامل يقتضي الاختصاص. وأما قول الله تعالى اقرأ باسم ربك، وقد صرح بالعامل هنا وذكر مقدما، فلأن المهمة هنا هو القراءة، هو إلقاء القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بأن يقرأ، لأن هذا هو أول وحي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر فيه بالقراءة. فلما كانت القراءة هي الأهم قدمت.
شيخ بشاهد يقولون أنه لما قدم الفعل في العلقي لأنه بشرف أو بشرف العلم اعتلق، يعني في شاهد أنه ما
نعم لأهمية القراءة، هذا واحد. كذا ما جاءت حاجتكم بالرفع والنصب لتي، يقال ما جاءت حاجتك، ويقال أيضا ما جاءت حاجتك. وجاء هنا بمعنى صار، جاء بمعنى صار، وما استفهامية. إذا قلنا ما جاءت حاجتك بالرفع، فإن جاءت هنا فعل بمعنى صار، وحاجتك بالرفع هي الاسم، واسم الاستفهام المقدم هو الخبر، قدم وجوبا لأنه من أسماء الاستفهام التي وهي لها حق تصدر الكلام. وإذا قيل ما جاءت حاجتك، بينما هنا اسم مستفهم به لكنه في محل رفع المبتدأ، وجاءت فعل ماض هو بمعنى صارت، والتاء حرف دال على التأنيث، والاسم اسم هذا الفعل لأنه يجري مجرى صار في العمل، فيرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له. الاسم هو ضمير مستتر عائد على ما، وحاجتك بالنصب هي الخبر. إذن لنا تقديران، ما نقدر الجملة اسمية أو نقدرها فعلية، وذلك بحسب رفع كلمة حاجتك. فإذا قلنا ما جاءت حاجتك معناها ما صارت حاجتك، إذا رفعنا فإن جاءت هنا فعل ماض يعمل عمل صار، أي هو من صواحب كان، فيرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا. وحاجتك بالرفع هي الاسم، وما الاستفهام هي الخبر، وقد تقدمت لاستحقاقها لصدر الكلام. ما إذا نصبنا فإننا حينئذ نرفع ما على الابتداء ونجعل الجملة خبرا عنها، وجاءت حينئذ فعل بمعنى صار يعمل عملها، واسمه ضمير عائد على ما، وحاجتك بالنصب هي الخبر. لكن استشكل أحد مشايخنا هو الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم حفظه الله ومعاصر هذا المثال، فقال وجه الاحتمال فيه مشكل، لأن الرفع لا يحتمل إلا أن تكون الجملة حينئذ، إذا رفعنا فقلنا ما جاءت حاجتك، هذا لا يحتمل إلا أن تكون فعليا، وإذا نصبنا فإن النصب لا يحتمل إلا أن تكون اسمية. فهم؟ فما وجه كونه محتملا للوجهين؟ هو إنما ينبغي أن نذكر الأمثلة التي يكون التركيب فيها واحد وهو مختلف محتمل لوجهين، ونحن هنا ذكرنا تركيبين، تركيبا بالرفع وتركيبا بالنصب. إذن فالتردد راجع إلى كون هذا مرفوعا وكون هذا منصوبا، لا إلى احتمال اللفظ للتقديرين في نفس الوقت، فإن اللفظ لا يحتمل التقديرين في نفس الوقت كما هو واضح. ومثال ذكره ابن هشام في المغني وتبعه عليه المؤلف، لكن ذكرنا أن من مشايخنا من استشكل. وجاءت هي من الأفعال التي ألحقت بصارة، هي بمعناها فتعمل عملها. ثم قال ليتي، اللام حرف جر، والتي اسم إشارة، معناها اللي هذه الجملة. وزيد أكرمه وعمر لي يقوم وبكر لا يذهب بفعل منجزم. إذا قلت زيدا أكرم أرحمك الله، زيدا أكرم، هذا من باب الاشتغال، يحتمل أن يكون المعنى أكرم زيدا أكرم، فهو مفعول لفعل محذوف تفسر الجملة التي بعدها، ويحتمل أن يكون زيد مبتدأ، لأن يقال زيد أكرم. فحينئذ يكون مبتدأ وتكون الجملة بعده خبر. ولكن الأرجح أن يكون منصوبا على الاشتغال. لماذا؟ لأن رفعه يؤدي إلى الإخبار بالجملة الطلبية، والإخبار عن المبتدأ بالجملة الطلبية قليل مسموع، ولكنه قليل. فالأصل أن المبتدأ إنما يخبر عنه بجملة خبرية لا بجملة طلبية. وكذلك أيضا عمرو ليقم نفس الشيء، لأن الإخبار هنا سيكون بجملة طلبية، فالأرجح أن تقول عمرا ليقم، أو عمرو فتكون بالرفع فاعل لفعل محذوف تقديره ليقم عمرو. أما قوله زيدا أكرمه فهذا كالذي قبله، لأن الاحتمال في الحقيقة ليس راجعا إلى كون اللفظ الواحد محتملا للأمرين معا، لأن النصب لا يحتمل إلا أن تكون الجملة فعلية، والرفع لا يحتمل إلا أن تكون اسمية. إذا قلت زيدا أكرمه بالنصب هذا لا يحتمل إلا أن تكون الجملة فعلية، لأن زيدا مفعول فعل محذوف. وإذا قلت زيد أكرم هذا لا يحتمل إلا أن تكون فعلية. وأما عمرو ليقم فيحتملهما، لأنه يمكن أن تكون عمرو مبتدأ ويمكن أن تكون فاعلا لفعل محذوف، فتصلح مثالا لما يكون اللفظ الواحد فيه، ما يكون لفظ الجملة الواحد محتملا للأمرين. وذكر لا يذهب، وأيضا هنا الأرجح هو كون الجملة فعلية، لأننا إذا قلنا باسميتها فإننا سنخبر عن المبتدأ بالجملة الطلبية. ونفس الشيء بكر لا يذهب، إذا قلت بكر لا يذهب محتمل أيضا للفاعلية ومحتمل للابتدائية، فالأرجح هنا تقديره فاعلة، لأنك إذا جعلته مبتدأ ستخبر عن المبتدأ بالجملة الطلبية كما كان، لأن وقوع الجملة الطلبية قليل، وقوعها خبرا قليل. فذاك ثانية زيد قام.
شيخ عفوا نعم، البكر لا يذهب ليس لها علاقة بالرفع
لا لا، هي مرفوعة على كل حال من زيد ليقوم التي قبلها، وإنما يتغير بالرفع، تتغير برفع النصب في زيدا أكرم. زيدا أكرم هنا النصب لا يحتمل إلا أن تكون الجملة فعلية، والرفع لا يحتمل إلا أن تكون اسمية، فتدخل فيها الملاحظة التي ذكرنا في ما جاءت حاجتك وما جاءت حاجتك، لأننا حكمنا على جملتين ولم نحكم على جملة واحدة، ونحن هنا نذكر الأمثلة التي تكون الجملة الواحدة فيها بلفظ واحد محتملة للوجهين، محتملة لأن تكون اسمية ومحتملة لأن تكون فعلية. كذاك ثانية زيد قام، والقرشي عنده قد نام. إذا قلت زيد قام، نحن هنا نتحدث عن هذه جملة اسمية، والقرشي عنده قد نام، هذه الجملة الثانية هي التي نتحدث عنها، وذلك أن القرشي تحتمل أن تكون فاعل لفعل محذوف نفسره ما بعده، وتحتمل أن تكون مبتدأ. فإذا قلنا زيد قام والقرشي بالرفع فإنها تكون اسمية، ويكون ذلك مناسبا من جهة عطف الجملة الاسمية على الجملة الاسمية، لأن الجملة الأولى جملة اسمية. وإذا جعلت القرشي فاعل لفعل محذوف فإنها ستكون فعلية، وسيكون ذلك أيضا مناسبا من جهة كون صغر الجملة الأولى فعلية، وذلك أن قولك زيد قام هو في الحقيقة جملتان، جملة كبرى عجزها صورة، جملة الكبرى هي المبتدأ الذي أخبر عنه بفعل، والجملة الصغرى هي الفعل مع فاعل، فهي اسمية باعتبار صدرها، فعلية باعتبار عجوزها. فحينئذ إذا عطفت عليها اسمية فقد راعيت صدرها، وإذا عطفت عليها فعلية فقد راعيت عجزها. زيد قام، زيد مبتدا وجملة قام خبر، فهذه جملة جملة اسمية كبرى فيها إسنادا مبتدا وفاعل، ولكن عجزها صغرى فعلية، عجزها قام، وقام فعل ماض وهو رافع للفاعل، فقام هي في نفسها هذه. فلذلك إذا عطفت عليها والقرشي فإما أن تقدره مبتدا فتكون قد عطفت، تكون قد عطفت اسمية على اسمية، أو أن تقدره فاعلة فتكون حينئذ قد عطفت فعلية على فاعلة. كذلك ثانية زيد قام والقرشي عنده قد نام. انقسام الجملة إلى كبرى وصغرى، الجملة تنقسم إلى صغرى وكبرى، سنشرح هذا الشيء. قال: وحيثما أخبر بالجملة عن سمن فكل ذاك كبرى. فاسمع، إذا جئت بمبتدأ ثم أخبرت عنه بجملة فهذا يسمى جملة كبرى. زيد أبوه قال، أو زيد قام أبوه، هذا النوع يسمى بجملة كبرى. ما معنى كونها كبرى؟ أنها اشتملت على إسنادين، فيها مسند إليه هو المبتدا ومسند إليه آخر وهو الفاعل، أو المبتدا الثاني إذا كانت الثانية تسمع. وحيثما أخبر بالجملة عن سمن فكل ذاك كبرى فاستعن. وعجزه صورة، أي عجزه أو عجوزه أي مؤخره صورة. فإذا قلت زيد قام فقام هنا صورة، ولكن مجموع قولك زيد قام جملة كبرى. وقيل إن الصغرى هي ما أخبر عنه بمفرد، سواء كان عجزا بكبرى أو لم يكن عجزا بكبرى، كما إذا قلت زيد قائم فهذه أيضا صغرى وهي ليست عجزا بكبرى. هذا القول لم يذكره في المغني، وهو على كل حال ظاهر، ظاهر أن الصغرى تنقسم إلى قسمين: إلى صغرى هي عجز بكبرى كما إذا قلت زيد قام، وإلى صغرى تكلم بها الإنسان أصلا بإسناد واحد، بأن قال قام زيد هذه صغرى، أو قال زيد قائم فهذه صغرى وهي ليست عجزا لكبرى. وأيضا رأى ابن هشام رحمه الله تعالى أن الجملة كما تكون كبرى بإسناد الجملة إلى المبتدأ تكون كبرى أيضا من فعليتين، صدرها فعل وعجزها فعل، ومثل لذلك بقوله ظننت زيدا يقوم، فهذه جملة كبرى لاشتمالها على إسنادين وهما فاعلان، فظننت التاء فاعل ويقوم فاعلها أيضا ضمير مستتر، ففيها إسنادان. فكما تتألف الكبرى من مبتدأ أخبر عنه بجملة، تتألف كذلك من جملة فعلية وقع في خبرها أيضا كذلك. وهنا ظننت فاعلها، مفعولها الأول أصله مبتدأ، فالجملة الثانية التي وقعت في حيزها هي خبر في الأصل، وإن كانت الآن تعرب مفعولا به لأن ظن تتسلط على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ مفعولا أولا والخبر مفعولا ثانيا. فإذا كان الخبر في الأصل جملة فإن الجملة لا يتسلط الإعراب على لفظها، ولكن تكون في محل نصب مفعولا به. فجملة ظننت زيدا يقوم فيها إسنادا، الإسناد الأول هو الفاعل في التاء، والمسند إليه الثاني وهو فاعل يقوم. إذن فكما أن الكبرى تتألف من مبتدأ أخبر عنه الجملة، تتألف كذلك تارة من جملتين فعليتين كما صرح ابن هشام بذلك، وكما مثل له بالمثال الذي ذكرنا آنفا. وفي قوله صغرى وكبرى إشكال من جهة النحو، وذلك أن هذه من صيغ أفعل التفضيل، من صيغ أفعل الدالة على التفضيل. وأفعل التفضيل إذا كان مجردا من أل والإضافة فالأصل فيه أن يكون أن يلزم الإفراد والتذكير، وإن لمن كور يضاف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد كما قال ابن مالك رحمه الله. ينبغي أن يقال أكبر ولا يقال كبرى بحيث يذكر. ولذلك لحن الحسن بن هانف المكنى بأبي نواس في قوله كأن كبرى وصغرى في بقاقعها حصباء در على أرض من الذهب. أبو نواس حري بالتلحين، فهو مولد شاعر مولد خارج عن عصور الاحتجاج. العرب لا تقول صغرى وكبرى هكذا إلا إذا كانت مضافة أو محلاتا بأد، تقول صغراهم وتقول الصغرى، ولكن لا تقول الصغرى بدون أل ولا تاف. وذلك لحنوا كان صغرى وكبرى في فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب. وكذلك لحنوا العروض الجيم في قولهم فاصلة كبرى وفاصلة صغرى، رأوا أن هذا الاستعمال هو استعمال مولد وليس فصيحا. لكن إذا قلنا إن صيغة التفضيل قد ترد لغير تفضيل فحينئذ لا شذوذ، وهذا رأي لابن مالك ولبعض النحات. قال وعجزه الصغرى، وقيل هي ما خبره المفرد فقه العلماء، إن عجز أتاك ذات مبتدا وجملة فهو بوصفين بدأ، يعني أن الجملة الكبرى تارة تكون ذات وجه واحد بأن تتمحض اسميتها، وتارة تكون أو تتمحض فعليتها، وتارة تكون ذات وجه أي اسمية باعتبار فعلية باعتبار. فإذا قلت زيد أبوه قال، هذه الجملة كبرى اسمية لا غير، لأنه لا فعل بها. وإذا قلت ظننت زيدا يقوم، هذه جملة كبرى فعلية لا غير. وقد تكون محتملة، قد تكون اسمية باعتبار فعلية باعتبار، كما إذا قلت زيد قام فهي باعتبار صدرها اسمية وباعتبار عجزها فعلية. وعكسها ظننت زيدا أبوه قال، فهي هنا مؤلفة من جملتين، صدرها فعلية وعجزها اسمية. إذن والصور أربعة. الجملة الكبرى التي فيها إسنادا تارة يكون إسناداها معا من الأسماء الخالصة، كما إذا قلت زيد أبوه قائم، الإسناد الأول هو زيد هذا مسند إليه، والمسند الثاني هو أبوه قائم، والجملتان اسميتان، إذن هذه ذات وجه واحد. وتارة تكون الجملة الكبرى ذات وجه واحد بالفعلية، لأن تقول ظننت زيدا يقوم فهي باعتبار صدرها فعلية وباعتبار عجزها فعلية. وتارة تكون اسمية باعتبار فعلية باعتبار، كما إذا قلت زيد قام أبوه، فهي هنا باعتبار صدرها اسمية وباعتبار عجزها فعلي. وعكسها ظننت زيدا أبوه قائم، لأن أبوه قائم هذه هي في محل نصب مفعول ثان لظننت، وهي جملة اسمية، فهذه الجملة فعلية باعتبار صدرها، اسمية باعتبار عجزها. إذا قال إن عجز أتاك ذات مبتدأ وجملة فهو بوصفين بدأ. ومن هذا، من هذه الجملة التي هي بوصف واحد، التي هي ذات وجه واحد، قال الله تعالى لكن هو الله رب، إن هذه هي مبتدأ في الأصل وهي اسم لا، هو مبتدأ، الله مبتدأ آخر، ربي خبر عن الله، وجملة الله ربي خبر عنه، وجملة هو الله ربي خبر عن المبتدأ الذي هو نعم. هو هنا ضمير الأمر والشيء، وجملة التي بعده بالسر، ولكن هذا التفسير له محل من الإعراب، لأن الجملة المفسرة لضمير الأمر والشأن هي خبرا عنه، وجملة إذا وقعت خبرا عن المبتدأ تكون حينئذ لها محل من الإعراب بخلاف التفسيرية. نعم، فأوحينا إليه أن يصنع الهدف، هذه الجملة تسمى تفسيرية ولا محل لها من الإعراب كما سيأتي إن شاء الله. فجملة التفسيرية إنما تكون لا محل لها من الإعراب إذا كانت فضلة، أما إذا كانت عمدة في الأصل كأن كانت خبرا عن ضمير الأمر والشأن فإنه حينئذ يكون لها محل لأنها تكون خبرا. ثم قال وقد يرى ما احتمل الوجهين كمثل أن تخبر بالظرفين، ونحو زيد قائم أبوه وكأنا آتيك فاحسبوه. سيذكر هنا جملة من عددا من الجمل التي هي محتملة لأن تكون كبرى ومحتملة لأن تكون صغرى. فمثال ذلك أن تخبر بالظرفين، مراد بالظرفين الظرف وعديله وهو الجار والمجرور. إذا قلت زيد في الدار، فهذه الجملة كبرى على تقدير استقر، إذا قلت المعنى زيد استقر في الدار فهي كبرى، لأن زيد مبتدأ أخبر عنه بجملة فعلية. وإذا قلت التقدير زيد مستقر أو كائن فهي صغرى، لأن الخبر حينئذ مفرد، والتقديران واردة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألبية وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، المعنى ناوين معنى كائن أو كان أو مستقر أو استقر، ففيه احتباك. فإذا قدرت استقر كانت الجملة كبرى، وإذا قدرت مستقر كانت الجملة حينئذ صغرى أو صغرى. نعم، إذن هذه الجملة تحتمل أن تكون كبرى وتحتمل أن تكون صغرى، واضح. ونحو زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه محتملة أيضا بالوجه، وذلك أنك إذا قدرت زيد مبتدأ أبوه مبتدأ قائم خبر مقدم لأبوه كانت الجملة كبرى، لأن هذا مبتدأ أخبر عنه بمبتدأ وخبر. نعم، زيد مبتدأ زيد قائم أبوه، فقلت زيد مبتدأ وقائم خبر مقدم لأبوه، وأبوه مبتدأ ثاني، وهذا المبتدأ وخبره خبر عن المبتدأ الأول. كانت الجملة حينئذ كبرى لأن فيها مبتدأين. أما إذا قلت زيد المبتدأ وقائم الخبر وأبوه فاعل بالوصف، فإن الوصف مع فاعله مفرد وليس جملة، فحينئذ تكون الجملة صورة. إذن هذه الجملة كبرى باعتبار، صغرى باعتبار. إذا قلت زيد المبتدأ وأبوه مبتدأ وقائم الخبر المقدم، فإن الجملة حينئذ كبرى لأن أبوه قائم جملة، وهي صغرى قولك زيد قائم أبوه. وإذا قلت زيد المبتدأ وقائم هي الخبر، وهذا الخبر وصف، وهذا الوصف عامل رافع بالفاعل، فأبوه فاعل لقائم، لأن اسم الفاعل هنا استكمل الشروط ففعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا، وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية. إذا كان مسندا، لأن كان خبرا اسم الفاعل، إذا كان خبرا يجوز أن يعمل، يجوز أن يكون عاملا، فعلى هذا التقدير تكون الجملة صغرى، مفهوم؟ وكأنا آتيك فاحسبوا، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أنا مبتدأ، وآتيك هنا تحتمل وجهين، تحتمل أن تكون فعلا مضارعا وتكون الجملة كبرى، وتحتمل أن تكون وصفا اسم فاعل. آتي اسم فاعل من أتى يأتي فهو آتي، أنا آتيك. فإذا كانت اسم فاعل كانت جملة صغرى، وإذا كانت آتيك فعل مضارع، إذا كانت فعلا مضارع فإن الجملة حينئذ تكون كبرى. وذلك أن آتيك هنا محتملة للوجهين كما ذكرنا، فيحتمل أن تكون وصفا على حد قوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فهي هنا وصف لا غير، ويحتمل أن تكون فعلا، ولكن الراجح كونها وصفا. لماذا؟ ترجيح ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، الأصل في الخبر هو الإفراد. التوجيه الثاني أن حمزة أمالها في موضعي النمل، أنا آتيك، وإمالة حمزة تقتضي أن الألف ألف فاعل لا أنها مبدلة من همز أتى، لأنها لا يصح أن تمال إذا كانت بدلا من الهمز، وإنما تصح إمالتها إذا كانت ألف فاعل. فهذا أيضا يرجح أن الجملة حينئذ صغرى، وأن آتيك وصف وليست فعلا. إذا قال ونحن زيد قائم أبوه وكأنا آتيك فاحسبوه بالضم، أي عدوه، حسب الشيء يحسبه بالضم عده. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، نحسب بالضم من الحساب، حسب يحسب بالضم إلى عد. وما حسب بمعنى ظن، فإن مضارعها بالوجهين يحسب ويحسب، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب جزء الوجهان، وقد قرئ بهما في السبب كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ويحسب كسر الصين مستقبلا سما رضا ولم يلزم قياسا مؤصلا، نبه على أن القياس هو الفتح، لأن كل فعل على وزن فاعل بالكسر، فمضارع يفعل بالفتح، كما تقول فرح يفرح، سمع يسمع، وعلم يعلم، صعد يصعد، رحم يرحم، كل فعل على وزن فاعل بالكسر فقياسه المضارع الفتح. وباب الشذوذ محصور 25 فعلا فقط هي مجموعة ما شد من هذا الباب كما هو معروف. ونحن زيد قائم أبوه وكأنا آتيك فاحسبه أي عده. نعم اسم الفاعل مع معموله مفرد ليس جملة. انقسام الجملة الكبرى إلى ذات وجه وذات وجه هذا تقريبا وضحناه من قبل خلال الأمثلة ولكن هو عاده هنا. فقال وإنتج الكبرى بفعل أخبر به عن اسم أخبر به فهي ذات وجهين ترى فباعتبار صدرها اسمية وباعتبار عجزها فعلية. يعني إذا جاءت الكبرى بفعل أخبر به عن الاسم كان تقول زيد قائم فهي ذات وجهين ترى اسمية باعتبار صدرها فعلية باعتبار عجزها. وعكسها ظننت زيدا أبوه قائم قال في باعتبار صدرها باسمية وباعتبار عجزها فعلية. يقال العجز هكذا بالتسكين يقال العجز أي المؤخر كل ذلك بسيط. ثم قالوا إن يكون خبر فيها اسمية فهي لوجه واحد منمية. إذا كان خبر المبتدأ جملة اسمية فإنها تكون ذات وجه واحد لأنها حينئذ تكون اسمية لا عاد كما إذا قلت زيد أبوه قائم. وإن كانت صدرها فعل وعجزها فعل فهي أيضا لوجه واحد منمية كما تقول ظننت زيدا يقول. الجمل التي لا محل لها من الإعراب هنا شرع في ذكر الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي سبع سبع جمل جمع بعضهم في قوله آليت أي أقسمت والقسم بر لو تاب من عصى لعز وانتصر. آليت أي أقسمت والقسم بر لو تاب من عصى لعز وانتصر. آليت هذه جملة ابتدائية أي أقسمت تفسيرية والقسم بر اعتراض له لو تاب من هذه جواب القسم لا محل لها من الآن. عصى صلة الموصول من وصلة الموصول لا محل لها من الآن. لعز جواب الشرط لا محل له من الإعراب كذلك. وانتصر معطوفة على ما لا محل له وجملة إذا عطفت على ما لا محل له فهي حينئذ لا محل لها. إذن هذه هي الجمل التي لا محل لها من الإعراب. آليت أي أقسمت والقسم بر لو تاب من عصى لعز وانتصر. آليت أشرح يعني أشرح آليت جملة ابتدائية أي أقسمت تفسيرية. آليت جملة ابتدائية أي أقسمت جملة تفسيرية. والقسم بر جملة اعتراض لو تاب من هذه جواب القسم لا محل لها من الإعراب كذلك. عصى صلة من صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. لعز جواب الشرط لو تاب لعز. وانتصر معطوفة على ما لا محل له والجملة إذا عطفت على ما لا محل له لم يكن لها محل. هذا البيت يحفظ آليت أي أقسمت والقسم بر لو تاب من عصى لعز وانتصر. وهو حكمة أيضا لو تاب من عصى لعز وانتصر. بدأها بجملة الابتدائية وتسمى المستأنفة فقالوا ما أتى مستأنفا من الجمل فما له قطعا في الإعراب محل. الجملة الابتدائية الجملة التي يفتتح بها الكلام وتسمى المستأنفة لا محل لها إذا قلت زيد قائم هذه الجملة لا محل لها. إذا قلت زيد قام فقد نطقت بجملتين، إحداهما لا محل لها والأخرى لها محل. جملة زيد قائم جملة الكبرى لا محل لها، جملة زيد قام جملة الكبرى التي صدر المبتدأ لا محل لها، ولكن جملة قام الواقعة خبرا عن زيد محلها الرفع لأنها وقعت في محل مفرد، وقعت في محل خبر المبتدأ، إذن لها محل من الإعراب وهي أنها مرفوعة، أنها في محل رفع. لا نقول مرفوعة لأن الإعراب لا يتسلط على ألفاظ الجمل وإنما يتسلط على محلها. الإعراب لا يتسلط على ألفاظ الجمل وإنما يتسلط على محلها، فمحلها الرفع. لماذا لم تكن الجملة الابتدائية لها محل؟ لأن الابتداء عامل معنوي عدمي فهو ضعيف، والعوامل المعنوية ضعيفة تعمل في المفردات، سواء كان هذه المفردات أسماء، ومثال ذلك المبتدا. إذا قلت زيد قال، زيد اسم مرفوع، ما الذي رفع زيد؟ عامل معنوي عدمي وهو الابتداء، هو أنه تجرد من العوامل. فهم اسم عن العامل لفظا جرد لا زائد أخبر عنه مبتدا، كما قال السيوطي في أدبيته النحوية رحمه الله. لا 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 لم أقل هذا، لم أقل هذا. الجملة الابتدائية الجملة التي يفتتح بها الكلام كالجمل التي يفتتح بها سور القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده قاسيم من الكتاب حامل غير ذلك، يعني هذه الجمل لا محل لها من الأحوال. الجملة التي تفتتح أنت بها الكلام الحمد لله وتقول جاء زيد أو نحو ذلك، الجمل التي تفتتح بها الكلام لا محل لها من العرب، تسمى جملة ابتدائية وتسمى أيضا جملة استئنافية. هذا من جهة المفردات، لكن من جهة الجملة أنت إذا قلت زيد قائم هذا الكلام له اعتباران، اعتبار المفردات واعتبار كونه جملة. باعتبار المفردات زيد مبتدا مرفوع ورافعه عامل معنوي هو الابتداء وهو التجرد، وقائم خبر بهذا المبتدا فهو مرفوع ايضا، وهو اسم معرب مرفوع ورفعه مبتدا بالابتداء كذكره خبر بالمبتدا. الحيثيه الاخرى وهي حيثيه كون هذا الكلام جمله، هذه الجمله لا محل لها من الان، وإن عطف عليها فالمعطوف عليها بمثابتها، ما عطف على ما لا محل له فهو أيضا لا محل له. ولكن إذا قلت زيد قام هنا من حيث الجمل عندك جملتان، الجملة الكبرى وهذه لا محل لها من الآن، والجملة الصغرى هذه وقعت موقع المفرد لأنها وقعت خبرا عن المبتدا فهي في محل رفع خبر مبتدا، مفهوم؟ لا.
بالنسبة
هذه اللام
محلية استلاحها هكذا شاء تأخذ بالعرب، لأن العرب يعني هكذا قالت أن يجب استهلاكها أو فهمها.
العرب لم تقل هذا، هذه اصطلاحات يعني للنحات، لكن النحات بالاستقراء بتتبعهم تتبعوا الجمل فوجدوا ما لا محل له ووجدوا ما له محل فحصروا ذلك. نعم. وعلم إعراب الجمل ذكرت أنه من النحو الذي لم ينضج إلا متأخر، يعني من آخر المباحث النحو، يعني فنحن الآن طبعا هذا المبحث الذي ندرسه الآن ينبغي لدارسه أن يكون قد درس النحو، فهو ليس من العلوم التي تقدم للمبتدئين، ولكن الحمد لله الجماعة ليست كذلك، فلكي يفهمه الإنسان فهما صحيحا ينبغي أن يكون قد درس علم النحو الإعراب من قبل، لأن كل هذه تطبيقات التي ذكرت. فالعامل المعنوي يعمل في المبتدا كما ذكرنا ويعمل في الفعل، لكن من جهة كونه كلمة معربة لا من جهة كونه جملة. الفعل المضارع إذا رفع يرفع بماذا؟ يرفع بالتجرد، هذا هو الراجح من كلام المحققين، وإن كان منهم من قال إن رافع هو موقعه وموقع الأسماء، منهم من قال نفس المضارعة، منهم من قال رفع بحروف المضارعة. إذن فالعامل المعنوي العدمي يعمل في الفعل، لكن انتبهوا الحيثية مختلفة. عمل التجرد في قولك يقوم زيد متسلط على لفظ الفعل لا على الجملة، فلفظ الفعل يرفع يتسلط عليه الرفع فيرفع بالضمة وينصب بالفتح ويزم بالسكون، لكن العامل هنا تسلط على لفظ الفعل فقط لا على الجملة، فالجملة لا محل لها من العامل. إذا قلت زيد يقوم، إذا قلت يقوم زيد مثلا، يقوم زيد الفعل من جهة كونه لفظا هو معرف مرفوع وعلى طرف الضمة ظهرت على آخره، رافعه والتجرد من العوامل من النواصب والجواز، يرفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. لكن إذا نظرت إليه من حيث إنه جزء من جملة فإن هذه الجملة لا محل لها من الأعراب، مفهوم هذا الكلام؟ جيد. قال وما أتى مستأنفا من الجمل فما له قطعا في الأعراب محل، هنا لا بد من نقل الحركة في الأعراب، لأن تقول فما له قطعا في الأعراب، لأنك إذا لم تنقلها كان ذلك نثرا لا شاعر. وننبه إلى أن هذا ليس من ضرورات الشاعر، هذا كلام فصيح واقع في القرآن الكريم، فقرأ نقل حركة. يعني لا بعض الشراح أو المعلقين يقول تنقل الحركة للوزن، ما الداعي أن هذا للوزن؟ لا، هذه لغة فصيحة فصحى قرئ بها القرآن الكريم. ورش يقرأ الأعراب أشد كهفا من الأعقل، الأعراب إذا نقل حركة فصيح، قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا لا يختص بضرورة. ومنه ما بدأ التكلم يقع، يعني أن الجملة الاستئنافية تنقسم إلى قسمين، ما افتتح به الكلام أصلا كالجمل التي تفتتح بها سور القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذه الجمل التي يفتتح بها المتكلم كلامه أولا جمل تسمى استئنافية وتسمى ابتدائية ولا محل لها من الإعراب. القسم الثاني من الجمل الاستئنافية أو الابتدائية ما تقدمه كلام ولكنه منقطع عنه، يعني جئت بجملة فكملت ثم استأنفت جملة أخرى، كما إذا قلت مات زيد رحمه الله، فهنا جملة جملة رحمه الله جملة استئنافية أي ابتدائية، وإن كنت لم تفتتح بها الكلام ولكن هي من جهة المعنى منقطعة عما قبلها. ومنه قول الله تعالى قل سيتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الآن، هذا افتتاح ابتداء لكلام آخر. ولو لم تكن مستأنفة لقيل أنا مكنا، لأنها حينئذ ستكون بدلا من ذكرى سيتلو عليكم منه ذكرى، لكن القراء جميعا قرأوا إنا مكنا له في الأرض، فعلم أن إن هنا واقعة في ابتداء الكلام، وهي إذا وقعت في ابتداء الكلام كسرت همزتها، فهذا من المواضع التي تكسر بها همزة إن كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وهمزة إن افتح للسد مصدري ما سدها وفي سوى لا تكسري، وقال واكسر في الابتداء في بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة. و من الجمل المستأنفة العامل الملغى لتقدم معموليه عليه، كما في قول الشاعر: هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إن أيسرت غنماهما. هما مبتدا، سيدانا خبر، يزعمان هذا العامل علق عن العمل في المبتدا المتقدم وخبري لكونه ما تقدم عليه، فلا يعمل فيهما هنا، فلم يعمل فيهما هنا. فقيل يزعمان فهي جملة ابتداء بعد ذلك. ابن مالك رحمه الله تعالى قال: وجوز الإلغاء لا في الابتداء ونوي ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم الإلغاء ما تقدم. وما العمل الملغى لتوسطه بين معمولين، فأيضا لا محل له من الإعراب، ولكن ليس من جهة كونه جملة استنافية، وإنما من جهة كونه جملة اعترابية، وذلك كقول الشاعر: أبي الأراجيزي يا ابن اللؤم تعيدني، وفي الأراجيزي خلت اللؤم والخبر. فخلت هنا هذا العام التوسط بين معموليه فألغي، فهو هنا لا محل له من الإعراب، لكن ليس من جهة كونه ابتدائيا، وإنما من جهة كونه اعتراضيا. نعم. بعض الجمل قد يخفى أو يتبادر إلى الذهن أنها ليست مستأنفة، والواقع أنها مستأنفة. مثل لذلك ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني بجملة من بعدد من الجمل نذكر بعضها. فلذلك قول الله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. فقول الله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد، انتهى الكلام، لا يسمعون بداية كلام آخر، فليست لا يسمعون وصفا للشيطان المارد، لأن السماع إنما تحفظ من الشيطان الذي يسمع أو يسمع، لا من الذي لا يسمع ولا يسمع. فلا يسمعون أو لا يسمعون، هذا اختلاف القراء في ذلك وكلها متواترة، هي جملة ابتدائية، وفهمها على أنها نعت محيل للمعنى، مفسد للمعنى، لأنك إذا قلت المعنى وحفظا من كل شيطان مارد موصوف بعدم الاستماع فسد الكلام، لأن السماء تحفظ من الشياطين التي تسمع، تحفظ من الشياطين التي تستمع تسترق السمع. مفهوم؟ نعم. وأيضا من ذلك قول الله تعالى: ولا يحزنك قولهم، تقف هنا، إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون. فالوقف تام عند قوله لا يحزنك قولهم، لأن إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون هذا ليس من كلامهم، ليس من كلام الكفار، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، فالوقف تام. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: فلا يحزنك، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله، لأن قوله أيضا إن العزة لله ليست من كلام الكفار. نعم. ثم قال: وإن ترد من قبل حتى، فنقل عن بعض الخفض لها وما قبل. إذا جاءت الجملة بعد حتى، فنقل عن بعض النحاة، والمراد هنا الزجاج وابن الدرستوي، نقل عنهم أنها تكون في محل خفض بحتى، ومثلوا لذلك بقول جرير بن عطية: فما زالت القتلى تموج دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. فما زالت القتلى تموج، وفي نسخة الديوان تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. حتى ماء دجلة، هنا الجملة وقعت بعد حتى، فقالوا هي في محل جر، وهذا غير مقبول، لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل. لو كانت حتى جارة لقيل حتى ماء في الجر. فحروف الجر لا تعد عن العمد ولا تدخل أيضا إلا على المفردات، لا تدخل على الجمل حتى هنا ابتداء. نظيرها قول امرئ القيس: مطوت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجياد ما يقدن بأرسانه، وحتى ترجون الذي كان بازنا عليه عوافي من نسور وعقدان. مطوت بهم حتى تكل مطيهم، نعم هذه حتى الابتداء. حتى استعملوا في كلام العربي حرف جر، سلام هي حتى مطلع الفجر أو مطلع الفجر، فهي هنا حرف جر وما بعدها مجرور، وتستعمل حرف عطف، وهذه أيضا إنما تعطف المفردات. تقول: جاء الحجاج حتى المشاة، ومات الناس حتى الأنبياء، وأكلت السمكة حتى رأسها. هذه حرفات، وتستعمل حرف ابتداء، وهي الواقعة هنا في قول جرير: فما زالت القتلى تمور دماؤها أو تمج دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، وهي الواقعة في قول امرئ القيس: مطوت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجياد ما يقدم بأسان. حتى يقول وحتى يقول، هذا على كل حال الحرف من القرآن مختلف فيه بين القراء. وزلزل حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول.
لا يعني إلا في حالة الجهر، ما تجر إلا ذكرت بمعنى إلى أو لغاية.
هي بمعنى نفسها، هي حرف أيضا تفيد الغاية، هي حين تكون للغاية لا تكون محمودة على إله، لأنها هي أيضا نفسها أصل معانيها الغاية. هنا إذا كان الحرف له معنى آخر وله معنى أصلي، فإنه يقول فإننا نقول حمل هذا الحرف على الحرف. نعم، لكن إذا كان الحرف واردا في معناه الأصلي فلا يمكن أن نقول إنه ناب عن غيره. مثلا أصل معاني الفاء فاء الجارة، أصل معاني في الجارة الظرفية، هذا أصل معاني. فإذا وردت معنى الاستعلاء فإنها حينئذ تكون محمولة على لأصلبنكم في جذوع النخل. فهنا نقول في حملت على، لكن إذا وردت في الظرفية فلا لا يتصور حملها على شيء آخر. فكذلك حتى معناها الأصلي هو الغاية، فلا نقول هي محمولة على إلى. الآية التي ذكر الشيخ أيضا هي قرأت بالرفع وقرأت بالنصب، فإذا قلت بنصف حتى حين أن تكون جارة، وهي داخلة على أن محذوفة، هي الناصبة للفعل المضارع على قول المحققين من جماهير البصريين الذين يرون أن نواصب الفعل المضارع أربعة لا غير، وهي أن ولن وإذا وكي. مذهب المحققين من جماهير البصريين الذين استقر النحو العربي على مذهبهم أن نواصب الفعل المضارع أربعة لا غير، وهي أن ولن وإذا وكي، وأن الفعل المضارع ينتصب بعد أدوات أخرى بأن محذوفة مضمرة، وهذا الإضمار تارة يكون جائزا وتارة يكون واجبا. فحتى الجارة تضمر بعدها أن فينتصب الفعل المضارع، وأما حتى يقول فهي ابتدائية. نعم. قال: وإن تريد من بعد حتى فنقل عن بعض الخفض لها وما قبل، أي هذا توجيه غير مقبول. ثم قال: ومنذ إن يرفع بالاستئناف ونصبه حالا حكى السيرات. ذكرنا مثالا سابق: ما رأيته منذ يومان أو منذ يومان. فإذا قلت ما رأيته مذ يومان فإن مذ يومان حينئذ جملة استئنافية، لأنها جواب لسؤال المقدر. كأنك قلت ما رأيته فقيل لك ما أمد ذلك، قلت يومان، أي بيني وبين لقائه يومان، أو أمد عدم رؤيتي له يومان، فهو كأنه جواب لسؤال مقدر. فإذا كانت الجملة جوابا لسؤال مقدر فإنها حينئذ تكون مستأنفة. ومن ذلك قراءة الشامي وأبي بكر يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فرجال هنا فاعل بفعل محذوف تقديره يسبح، وهي جملة استئنافية لأنها في سؤال في جواب سؤال مقدر، كأنه قيل من يسبحه فقيل يسبحه رجال. ابن عامر وشعبة قرأ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فيسبح هنا فعل مبني للمفعول ورجال فاعل بفعل محذوف تقديره يسبح، وهو كان واقعا في جواب سؤال مقدر. ثم ذكر أن السيرافي حكى أنه يجوز في قولك إذا قلت ما رأيته منذ يومان، في قولك منذ يومان أن تكون جملة حادثة، وضعف ابن هشام من ذلك فقال وليس بشيء لعدم الربط، لأن الجملة الحالية تحتاج إلى رابط يربطها بصاحب الحال، ولا يوجد رابط هنا. ثم قال وذا الخلاف عنده كمثله إن كان الاستئناف إن كان الاستثناء جاء بفعله، وذا الخلاف عنده كمثله يعني أنه أيضا يخالف في جملة الاستثناء. جملة الاستثناء هي إذا كان الاستثناء جملة أي وقع بفعل. أدوات الاستثناء هي فعلان وحرفان واسمان ومترددان. فعلان واسمان وحرفان ومترددان، هذا على رأي سيبوي الذي يرى أن حاشا لا تكون إلا حرفا، الذي يرى أن حدا وعدا فعلان وتعتريهما تعتريهما الحرفية، فالحرفان هما إلا وحاشا عند سيبوي، والاسمان غير وسوى، والفعلان خلا وعدا، لا الفعلان ليس ولا يكون، والمترددان خلا وعدا. فإذا كان الاستثناء جملة كما إذا قلت قام القوم ليس زيدا، أو قام القوم لا يكون زيدا، أو قام القوم عدا زيدا، أو قام القوم خلا زيدا، هذه الجملة ما يعربها الجمهور، وقد صرح بذلك ابن عصفور، يرونها ابتدائية استنافية فلا محل من الفعل، والسرافي يرى أنها حالية فهي جملة حالية عنده. إذن وذا الخلاف عنده كمثله إن كان الاستثناء شاب فعله. ونقتصر على هذا القدر الآن إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم.